الأصحاب به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم يتدارسونه بينهم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. ضيفنا في هذا اللقاء هو الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الرحمن.
حياكم الله جميعا.
نسعد باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم ورسائلكم عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة، ونذكر بأن رقم الجوال مخصص لاستقبال الرسائل فقط، لذا نعتذر عن عدم استقبال الاتصال عبر رقم الجوال. مقطعنا في هذا اليوم من سورة الإسراء من الآية 78 وحتى الآية 89 بإذن الله تعالى. نأخذ نبذة يسيرة حول مقطع هذا اليوم ومع فضيلة الشيخ عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في المقطع السابق عن تكريم الله سبحانه وتعالى لبني آدم في قوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وتحدثنا عن الحساب في الآخرة ومن يأخذ كتابه بيمينه ومن يأخذ كتابه بشماله، ثم انتقل الحديث إلى ما كان يكيده المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وشد ذلك الكيد، وفي قوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وفيه تشديد للهجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهذا التأكيد على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته، وأن الله سبحانه وتعالى قد ثبته وعصمه من أن ينجرف وأن يطيع المشركين فيما كانوا يريدونه منه عليه الصلاة والسلام، انتقل الحديث في هذا المقطع الذي معنا هذا اليوم إلى كيف يثبت النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتصبر وكيف يجابه مثل هذه الضغوط ومثل هذه الشدائد ومثل هذه المكائد بالصلاة. فقال الله سبحانه وتعالى في هذا المقطع: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ثم أكد على ذلك على صلاة الفريضة، فأشار إلى صلاة النافلة، فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. و الاستعانة بالصلاة قد وردت في آيات أخرى في قوله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر وإذا همه أمر عليه الصلاة والسلام فزع إلى الصلاة، وكان إذا اقترب عليه الصلاة والسلام كان يأمر بلال فيقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. فالصلاة أيها الإخوة هي من أعظم ما يستعين به المؤمن ويتصبر به على مصائب الدنيا، حتى إذا أصيب الإنسان في حياته الاجتماعية وفي حياته الخاصة أو العلمية بأي مصيبة من المصائب فإنه يفزع إلى الصلاة. هذا الدواء الإلهي الرباني النبوي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين به ويتصبر به، فثبته الله سبحانه وتعالى وصبره بهذا، ونجح عليه الصلاة والسلام نجاحا كبيرا في دعوته. وجاء الحديث بعد ذلك عن الإسلام ومجيء الإسلام وانتشار الإسلام ونصرة الإسلام في قوله سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا. وحديث عن القرآن هذا الحق الذي جاء من الله سبحانه وتعالى في قوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إلى آخر ما سيأتي معنا إن شاء الله في هذه الحلقة وفي هذا المقطع الذي نرجو أن نوفق بإذن الله سبحانه وتعالى إلى بيان معانيه وتجليتها وتوضيحها.
أحسن الله إليك الشيخ. إذن أعزائي المشاهدين، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مقطع هذا اللقاء، ومعنا على الهاتف فضيلة الدكتور محمد بن إبراهيم النعيم، إمام وخطيب جامع الصيهدي بالهفوف، فحياكم الله شيخ محمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
أهلا وسهلا بكم وسعداء بمشاركتكم لنا في هذا البرنامج.
الله يحييكم وأصحابكم الله يجزاكم الله خير إن شاء الله.
الله يجزاكم خير. لعلنا نستمع إلى تلاوة هذا المقطع بصوتكم، بارك الله فيكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا
بارك الله فيكم شيخ محمد وشاكرا لكم هذه المشاركة
جزاكم الله بارك الله فيكم إن شاء الله أثابكم الله
الله يجزاكم خير
حانكم الله إن شاء الله
إذا نعود مشاهدين الكرام مرة أخرى إلى قراءة الجزء الأول من مقطع هذا اليوم ومعنا الطالب خالد الأمير تفضل خالد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك
خالد شغل المايك
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
بارك الله فيك يا خالد معنا اتصال الأخ اليمني السلام عليكم
سلام
اليمني السلام عليكم
سلام أخوي
يسمعنا
أسمع
الأخ اليمني تفضل بالقراءة بارك الله فيك
من وين
الجزء الأول من الآية 78 وحتى الآية 82 انقطع الخط إذا نعود لتفسير هذا الجزء مع الشيخ تفضل الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقربت قاعدة أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم هو خطاب له ولأمته من بعده، إلا إذا ورد دليل يخصص أن هذا الأمر مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم
كما في قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا دليل على أن هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قضية إذا وهبت امرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا في قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة، وخطاب لأمته من بعده، فإن الأمر بإقامة الصلاة يدخل تحته كل مسلم ومسلمة. وتلاحظون في قوله أقم هنا كل الأمر الذي يرد في القرآن الكريم بإقامة الصلاة، ولم يرد في القرآن الكريم أمر بأداء الصلاة. وهذا المقصود بها أيها الإخوة، إقامة الصلاة هو أداء الصلاة بأركانها وبشروطها وبواجباتها وبسننها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك تأملوا معي الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يراه، فصلى صلاة أساء فيها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولم يطمئن فيها، فبعد أن فرغ من صلاته ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذه الصلاة التي صلاها أنه كأنه لم يصلي، فعاد فصلى صلاة كصلاته الأولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله الأول، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر صلاته التي صلاها كأنه لم يصليها ولم يسميها صلاة. وربما لو رجعنا وتأملنا في صلاة ذلك الرجل المسيء لصلاته، ربما كانت أكمل من صلاة كثير منا في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الناس تساهلنا في هذا الزمان في الصلاة، فأصبحت ترى الإنسان في صلاته ينشغل بأشياء كثيرة إلا بالخشوع وبالتدبر وبالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقوله أقم الصلاة هنا، الأمر بإقامة الصلاة هو أمر بأدائها على وجهها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وأذكر أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله صلى في أحد مساجد بغداد، والإمام أحمد توفي سنة 241 متقدم، فصلى في أحد مساجد بغداد فرأى صلاة الناس خداج وفيها نقص وفيها وليس فيها اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب كتاب رسالة صغيرة سماها الصلاة، وقال: إني دخلت صليت في أحد مساجد بغداد فرأيت الناس يصلون صلاة ليست هي الصلاة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تعليقنا أيها الإخوة على قوله أقم الصلاة، فالأمر بالإقامة هنا يشمل هذه المعاني أيها الإخوة. ولا تجدون في القرآن الكريم إلا وأقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة والمقيم الصلاة والذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخره، والذين هم على صلاتهم يحافظون، مما يدل على أهمية هذه الصلاة أيها الإخوة وهذه الفريضة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه الآية أيها الإخوة نزلت، وتعلمون أن سورة الإسراء سورة مكية، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قصة الإسراء، وجاء بعد قصة الإسراء كما تعلمون حادثة المعراج إلى السماء. ففي قوله هنا أقم الصلاة، فرضت الصلاة كما تعلمون في ليلة المعراج، فجاءت ذكر الصلاة في سورة الإسراء بعد هذه الحادثة العظيمة، وجاء في هذه الآية إشارة إلى أوقات الصلوات الخمس، فقال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما معنى دلوك الشمس؟ الدلوك في اللغة هو الميل، الدلوك هو الميل. وتلاحظون أن يبدأ صلاة الظهر تبدأ من زوال الشمس، فهذا أول ميل لها، فتدخل فيها صلاة الظهر، ثم لا تزال تميل وتدلك هذه الشمس حتى تأتي صلاة العصر، ثم حتى تغرب الشمس وتدلك دلوكا نهائيا. فيدخل في قوله دلوك الشمس هنا صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب، ثم قال: إلى غسق الليل. وغسق الليل هو اكتمال ظلمة الليل وغياب بقايا خيوط النهار، وهذا هو الغسق. إذا غسق الليل بمعنى استتمت ظلمة الليل، وهذا هو وقت صلاة العشاء. فدخل في قوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل أربعة أوقات وأربع فرائض، وهي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. ثم خص صلاة الفجر بالذكر فقال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. لماذا سماها الله سبحانه وتعالى قرآنا؟ قال العلماء: لأنه يسن في صلاة الفجر أن يطيل القارئ ويطيل المصلي القراءة، فيقرأ قراءة طويلة، لكن تكون قراءة طويلة على ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ من المفصل من سورة قاف، الذاريات، الطور، النجم، القمر، هذه السور ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صلاة الفجر، ولا يطيل طولا يشق على المأمومين، فإنه قد جاء النهي الشديد عن المشقة على المأمومين كما في حديث معاذ رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، مشهودا بالملائكة، لحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فقال العلماء أن الملائكة الذين يأتون في صلاة الفجر يقولون جئنا عبادك وهم يصلون، والذين يصعدون في صلاة العصر قالوا تركنا عبادك وهم يصلون. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي يا محمد وقم جزءا من الليل. تلاحظون كلمة من هنا للدلالة على التبعيض. ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن الكريم نافلة لك، أي زيادة لك على الفريضة، تقوم الليل وتتنفل كما قال سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. والتهجد أيها الإخوة هو قيام الليل. الهجود في اللغة هو النوم، يقال هجد فلان يهجد إذا نام، لكن هنا قال تهجد أي اترك النوم وقم الليل. وهذه فائدة مهمة في اللغة العربية، أن الفعل إذا جاء في اللغة العربية يراد به التلبس بالفعل، فيقال تكلم فلان وتبسم فلان وتعلم فلان، أي مارس العلم ومارس التبسم ومارس التكلم. لكن هنا فيها أفعال قليلة في اللغة العربية، أظنها 9-8 اللي يحفظ منها وربما تكون أكثر. تهجد ليس معناها نم، وإنما أترك النوم، أترك الهجود. تحنث كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحنث في غار حراء، ليس المقصود بها تحنث أي مارس الحنث وهو الذنب، وإنما تحنث أي فر من الحنث، وتحوب فر من الحوب وهو الذنب، وتفكه كما في قوله سبحانه وتعالى فظلتم تفكهون، تفكهون أي تتندمون وتتحسرون. فالتفكه هو ترك التفكه والانبساط والتندم والحسرة. وقس على ذلك التحسر والتحوب والتأثم والتحرج، كلها التحرج يعني الفرار من الحرج، والتأثم الفرار من الإثم، وقيسوا على ذلك. فهي أفعال مسموعة في اللغة العربية قليلة، منها هذا الفعل فتهجد به أي يترك الهجود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي عسى أن يبعثك الله يا محمد مقاما يحمدك فيه الأولون والآخرون، والمقصود به موقف الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهو أن يشفع عليه الصلاة والسلام في الخلائق، أن يقضي الله بينهم عندما يتدافع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الشفاعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، ثم يشفع عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء يرى أن الشفاعة المقام المحمود المقصود به عدد من المقامات المحمودة للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، منها الشفاعة العظمى له عليه الصلاة والسلام، ومنها الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ومنها الشفاعة في أقوام يخرجون من النار من أهل الكبائر. فهذه كلها تدخل في المقام المحمود. وتعلمون الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع من سمع منكم النداء فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحسن دخوله في كل أمر ويحسن خروجه من كل أمر. وبعض العلماء خصص فقال أدخلني المدينة مدخل صدق وأخرجني من مكة مخرج صدق، ولكن التعميم في هذه الآية أفضل، بأن المقصود بها أحسن دخولي في كل أمر وأحسن خروجي منه حتى يعني لا آثم ولا أدخل في الحرج. واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا، أي واجعل لي يا رب من لدنك حجة وتنصرني بها وتؤيدني بها. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، الحق هو الثابت الذي لا يضمحل ولا يزول، والباطل هو الذي يزول ويضمحل. وقل جاء الحق، وقل جاء الإسلام بكل تفاصيله بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم، وزهق الباطل وهو الشرك وكل ما وما إليه. إن الباطل كان زهوقا، أي إن الباطل كان مضمحلا زاهقا لا يبقى ولا يثبت. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا القرآن الكريم الذي أنزلناه عليك يا محمد، والذي تتعبد به في صلاتك وتثبت به في صلاتك، فيه شفاء للمؤمنين وفيه للظالمين وللكافرين به خسارة. وتأملوا في قوله سبحانه وتعالى في سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يستبشرون بما نزل في القرآن من الشرائع ومن الفرائض ومن الآداب ومن القصص، يستبشرون بكل آية. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي يسارعون يستمعون هذا الوحي ويحفظونه ويكتبونه رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما المنافقون إذا استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن كانوا يعرضون، فإذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا قال، ماذا قال آنفا، فيه دلالة على أنهم كانوا يعرضون ويلغون كما كان يصنع المشركون عند سماع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وتأملوا أيها الإخوة، الواحد منا ينظر إلى علاقته بالقرآن الكريم، كيف علاقتك بالقرآن الكريم؟ إذا كنت تحبه وتكثر من تلاوته وتحرص على حفظه وتتدبر وتتأمل، فأنت إن شاء الله ممن قال الله فيهم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن. فهو رحمة للمؤمن وشفاء. الشفاء هنا الأمراض كما تعلمون أمراض نوعان، أمراض حسية وأمراض بدنية. والقرآن الكريم فيه شفاء لأمراض القلوب وفيه شفاء لأمراض الأبدان لمن وفقه الله ورقى نفسه به أو رقاه غيره. فقد سمى الله سبحانه وتعالى النفاق مرضا، فقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فلا شك أن القرآن الكريم لمن تدبره فيه شفاء من مرض النفاق. ولو تأملتم الآيات التي ورد الأمر فيها بالتدبر في قوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدتم أن هذه الآيات التي أمر الله فيها بالتدبر جاءت في سياق الحديث عن المنافقين والحديث عن الكافرين، مما يدل على أن المنافق والكافر لو تأمل وتدبر القرآن الكريم على ما ينبغي وعلى الوجه الصحيح لكان في ذلك هداية له وعودة له وبيان له من الضلال ومن النفاق الذي هو فيه. وأما الظالم الكافر المعرض عن القرآن الكريم فإنه لا يزيده القرآن ولا يزيده نزول الآيات إلا خسارا وتكذيبا وكفرا والعياذ بالله من ذلك.
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. إذن أعزائي المشاهدين انتهينا من الجزء الأول من مقطع هذا اليوم، ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من مقطع هذا اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا.
أخذ شهادة معينة
به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب.
هي وصية شيخ، الشيخ أحمد مصطفى أبو حسن متع الله به وختم له بخير. أذكر أني قرأت عليه حين كنت أقرأ عليه فتأخر القارئ الذي يليني لم يأتي، فقال لي هو يريد استفادة من الوقت أكمل، فقلت شيخ لم أحضر، هو مصري جزاه الله خير، فقال إيه اللي بيحضر قبل ما يقرأ يبقى مش حافظ، اللي يحضر قبل ما يقرأ ليس بحافظ. فسألته كيف، فقال لابد أن تقرأ على الأقل 3 أجزاء يوميا غيبا، لا تقرأ نظرا، لأن القارئ نظرا يصير مرتبط بالمصحف الذي يراجع أقصد، ولابد أن يجعل له قراءة نظرية لكنه مراجعته الدائمة تكون عن ظهر قلب. ومنذ ذلك الوقت من 1406 تقريبا أو 1407 أخذت بوصيته جزاه الله عني خيرا. فأنا أوصي بها كل من قرأ علي أو من سألني، اقرأ عن ظهر قلب ما لا يقل عن 3 أجزاء يوميا، فتختم في كل 10 أيام وستتقن الحفظ جزما، قد لا تمر عليك سنة إلا وقد أصبح القرآن ولله الحمد عندك سهلا.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كما ذكرنا ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من مقطع هذا اليوم، ونستمع إلى تلاوة هذا الجزء مع الطالب محمد السنيدي. تفضل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا.
بارك الله فيك محمد. إذا نعود مرة أخرى إلى فضيلة الشيخ ومع تفسير هذا الجزء. تفضل الشيخ.
يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. فيه إشارة أيها الإخوة كما تقدم معنا أن هذا القرآن الكريم فيه شفاء وفيه هدى لمن آمن به ولمن تدبره وتأمله. ثم قال الله سبحانه وتعالى أن هناك من الناس من هو معرض عن هذا القرآن ومن هو معرض عن هذا الوحي. فقال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. والمقصود بالإنسان هنا كلمة عامة، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، يعني إذا أنعمنا على الإنسان عامة. لكن المقصود بها هنا ليس الإنسان عامة، وإنما الإنسان المعرض سواء كان كافرا أو كان عاصيا. وتأملوا في قوله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فيستثني الله سبحانه وتعالى من هذا النوع الذي يعرض ويعصي الله سبحانه وتعالى ويغلق أذنيه وقلبه عن سماع الهدى، يستثني من هذه النوعية من آمن بالله سبحانه وتعالى وصدق بهذا القرآن. فقال: وإذا أنعمنا على الإنسان. وتلاحظون في قوله أنعمنا فيه امتنان بأن ما بالإنسان من النعم ومن الخير ومن السمع ومن البصر ومن الفؤاد فإنما هو نعمة ومحض نعمة من الله سبحانه وتعالى. فالمفترض على كل من أنعمنا عليه بهذه النعم أن يعبدنا وأن يصدق بما أنزلنا وأن يتبع رسلنا. لكن هناك من نوعية من الناس يأبون ويكفرون كما قال: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وتلاحظون أن الكثرة سبحان الله العظيم في القرآن الكريم: وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقوله هنا سبحانه وتعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي كفورا لنعمي وكفورا برسلي. فقال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وأعرض معناها أنه قد ولانا عرضه. ثم قال: ونأى بجانبه، أي أنه بالغ في الإعراض عنا والتولي عن القرآن الكريم وعما أرسلنا به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: ونأى بجانبه. لكن هذا في حال الصحة، أننا إذا أنعمنا عليه وأكثرنا له الرزق وأكثرنا أنعمنا عليه بالولد وأنعمنا عليه بالصحة والمال أعرض ونأى بجانبه. لكن وإذا مسه الشر كان يئوسا. وتلاحظون في آيات أخرى قال: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، أن يرد الله عليه سبحانه وتعالى هذه النعمة وأن يتوب عليه ويستغفر الله سبحانه وتعالى. وهذه عادة الإنسان، جنس الإنسان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى أنه في حال الرخاء وفي حال السعة فإنه يعرض ويتكاسل عن الطاعة ويتكاسل عن العبادة. فإذا ابتلي فمرض أو افتقر أو مات له ابن أو ما رجع ودعا الله سبحانه وتعالى. وهذه خصلة، حتى المشركون كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لأنهم في حاجة، فإذا رجعوا إلى البر إذا هم يشركون. فهذا المقصود في هذه الآية: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وقانطا، يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن استثنى من هؤلاء كما قلت لكم من آمن بالله ومن حافظ على الصلاة كما في الآيات الأخرى. ثم قال الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن المقصود بالإنسان هنا هو الكافر والعاصي بحسبه، قل كل يعمل على شاكلته، قل يا محمد كل من خلقنا يعمل على شاكلته، والشاكلة هو المقصود بها الجبلة والطبيعة والسجية، أي كل يعمل على سجيته وطبيعته. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى الإيمان عمل بعمل أهل الإيمان، ومن لم يوفقه لذلك عمل بعمل أهل النار والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وهو نفس المعنى في قوله قل كل يعمل على شاكلته، والشاكلة يعني مأخوذة من الشكل وهو المثل والشبيه. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، وهذا فيه توعد للكافرين والمشركين أن الله سبحانه وتعالى يتوعدهم، فهو أعلم سبحانه وتعالى بمن هو أهدى وأعلم بمن ضل عن سبيله. ثم قال ويسألونك عن الروح، يسألونك يا محمد عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في سبب نزول هذه الآية قولان. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من المشركين، كان قريش كما تعلمون ليسوا أهل كتاب ولا يعرفون ما ورد في الكتب السابقة، فقالوا لماذا لا نسأل يهود سؤالا أسئلة تعجيزية نسألها محمد فيجيبنا عنها، إن كان صادق فسوف يجيب وإن كان كاذبا فسوف يعجز عن الجواب. فذهب النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط وهم مشركان وكانوا من المشركين، فذهبوا إلى يهود المدينة فسألوهم، فقالوا يعني بعث فينا رجل يزعم أنه نبي، فأخبرونا أعطونا أسئلة أو شيء نسألها محمد نرى هل هو صادق أم كاذب. فقالوا سألوه عن ثلاث، سألوه عن الملك الصالح يقصدون ذي القرنين، وسألوه عن الروح، وسألوه عن سؤال ثالث وهم أصحاب الكهف، صح ولا لا؟ فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم غدا أجيبكم، فانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما وما نزل عليه الوحي، وهذا كان عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل إن شاء الله، لأنك يا محمد أنت عندما تخبر وعندما أنت تتلو عليهم وحي من الله سبحانه وتعالى وأنت لا تملك أن ينزل عليك الوحي الآن، ولذلك حتى الملائكة لا يملكون ذلك، وما نتنزل إلا بأمر ربك وهو جبريل عليه السلام، ما ينزل بالوحي إلا بأمر الله. فأنت يا محمد من باب أولى أن قلت غدا أخبركم إن شاء الله إن جاءني الخبر من السماء. فلما انقطع عن الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ركبه الهم والكرب حتى نزل عليه سورة الكهف كما تعلمون بعد ذلك، فجاء تفصيل قصة أصحاب الكهف وجاء تفصيل قصة ذي القرنين. وأما الروح فنزل فيها قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأجابهم هذا الجواب فأخبروا يهود فقالوا نعم لو أجابكم عن الروح لكذب، لأن كان عندهم في التوراة أن الروح مما اختص الله سبحانه وتعالى واستأثر بعلمه، فلو أجاب محمد صلى الله عليه وسلم لكان دليل على أنه يتكلم من تلقاء نفسه، لكنه عندما أجاب الجواب الأول والثاني والروح قال كما ذكر الله سبحانه وتعالى قل الروح من أمر ربي. لكن ما المقصود بالروح؟ المقصود بالروح على أرجح أقوال المفسرين أن هذه الروح وهذه النفس التي في الإنسان وفي الحيوان بصفة عامة، هذه الروح التي كان بها الإنسان إنسانا والتي فيها الحياة، والتي الآن الأطباء والعالم الآن يبحثون عن سر هذه الروح وما وجدوا إليها سبيلا. وكم من الكتابات في كتب الفلاسفة وفي كتب الفيزيائيين، ومنهم من كتب عن النظرية الروحية وكتب كتابات طويلة عريضة، ولكنه ما جاء بشيء، لأنها كما أخبر الله سبحانه وتعالى مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه هذا سر هذا الروح، والتي إذا خرجت من الإنسان أصبح جثة هامدة. يقال لك محمد وعلي، فإذا مات الإنسان قالوا قربوا الجنازة ودوا الجنازة، خلاص فقدت هذه الروح التي هي كانت تمثل لك. فالله سبحانه وتعالى قد اختص بمعرفة هذه الروح فلم يخبر بها نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، واختص الله سبحانه وتعالى بعلمها، فقال قل الروح من أمر ربي، أي أنها من شأن الله سبحانه وتعالى الذي استأثر به فلم يطلع عليه أحدا. ثم قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهذا يلف تعقيب في غاية الأهمية والنفاسة، فإن علم البشر مهما توسع ومهما دق فإنه قليل. وتأملوا في قصة الخضر مع موسى عليه السلام في القصة المعروفة في سورة الكهف، عندما جاء موسى عليه الصلاة والسلام فسئل سؤالا فقيل له من أعلم أهل الأرض يا موسى؟ قال أنا، فعاتبه الله سبحانه وتعالى، وثم رحل بعد ذلك للقاء الخضر عليه السلام للتعلم من الخضر، فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تأملوا في هذا العلم الذي جاء به الخضر، علم لدني من الله سبحانه وتعالى. موسى عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يصبر على ثلاث مواقف فقط ونفذ صبره، لأنه رأى أن ما يصنعه الخضر يخالف المنطق ويخالف الدين في نظره. عندما تفسد السفينة على قوم أحسنوا إليك وأركبوك معهم بلا مقابل، أليس هذا من الفساد من الإفساد؟ لكنه عندما علم الخضر بأن أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، أفسد على السفينة حتى تعبر بسلام. فكان هذا الإفساد الذي نظره إليه موسى عليه السلام هو في غاية الصلاح لهذه السفينة.